أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية يستعرض فيها الماتن مسألة جواز المضاربة، وأن المضاربة هي من العقود الجائزة، وأنها هل تلزم حينئذ بالشرط أو لا تلزم، والشرط تارة شرط عدم الفسخ، يعني عدم فعل الفسخ، وأخرى عدم ملك الفسخ في البال، وثالثة شرط التأجيل، يعني يشترط على أنه يتضاربان إلى مدة حينئذ معينة لمدة سنة في البين، على أن يكون أن تكون السنة مو قيد حينئذ في الإذن بالاتجار، وإنما يكون هو قيد بأن لا يرجع عن المضاربة ضمن هذه المدة، إما بنحو عدم فعل الفسخ أو لا بنحو أن لا يملك الفسخ كما سوف يأتي. وهل يجوز اشتراطها ضمن حينئذ عقد آخر، يعني اشتراط عدم الفسخ أو عدم ملك الفسخ ضمن عقد آخر جائز أو لازم، أو أنه لا يجوز باعتبار أن المضاربة هي من العقود حينئذ الجائزة هي ابتداء في البين أو لا؟ هذه جملة شقوق وصور يستعرضها الماتن قدس سره في البين. أولا نقرأ المتن ونجي لشرح المسألة. قال قدس سره: المسألة الثانية المضاربة جائزة من الطرفين، طرف المالك والعامل، يجوز لكل منهما فسخها سواء وسواء، سواء كان قبل الشروع في العمل قبل ما أنه يأتي بأي عمل، يعني يروح يتاجر ولا خير، أو بعده أو بعد الشروع في العمل، بعد الشروع قبل حصول الربح وظهوره أو بعده بعد حصول الربح. وقلنا أن الربح يحصل ويظهر بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حينئذ للعين المشترى. اشترى مثلا السيارة ب10,000 وصارت قيمة 12,000 أو 10,500، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حصل وظهر الربح في البين. أو بعده نض المال، يعني بأنه تحول إلى نقد، أو يعني مثلا السيارة المال، يعني مجموع المال في البين، نض المال بأن صار رجعنا ردينا إلى نقد، لأنه كان نقدا فاشترينا به سلعة اللي هي السيارة أو الجمال أو العقار وإلى آخره، ثم ارتفعت القيمة السوقية وبعناها بالقيمة المرتفعة، هذا نض للمال. أو كان به عروض، يعني كنت بعض السيارة موجودة ولكنه على كل حال القيمة المرتفعة موجودة حينئذ في هذه السيارة في البين. مطلقا كانت المضاربة، ما قالوا ضربتك بهذا المال، ما قيدوا، ما أجلوا بأجل ولم يقيدوا بأجل، أو مع اشتراط الأجال أنه ضربتك مثلا بهذا المال لمدة سنة على أن يكون الربح بيني وبينك بالمناصفة مثلا في البين. وإن كان هيدي إن وصلي حتى ولو كان حينئذ ذلك قبل انقضائه، قبل انقضاء الأجال وحصول الأجال، على ما سوف يأتي أن التأجيل لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لي أن تبقى مضاربة حينئذ على الجواز في البحث. هذا لو كان الشرط هو التأجيل وعدم الفسخ، مش التأجيل بالنسبة للإذن بالاتجار، لا، التأجيل إنه لا يفسخ من هلأ لا ينتهي الأجل، أو لا يملك الفسخ من هلأ لا ينتهي الأجل، واضح. وبالتالي هو وقت اللي أجل أجل بالإذن إنه الإذن إلى هالأجل، وأنه ما بيفسخ قبلها مثلا ذلك الأجل، هو الأجل لهالقيد، وإن كان قبل انقضاء الأجل. نعم، لو اشترط فيها في المضاربة عدم الفسخ إلى زمان كذا، يعني مثلا قال له ضاربتك بهذا المال على أن لا أفسخ إما المالك أو العار، يعني جائز من طرفين، على عدم الفسخ، مش على عدم ملك الفسخ، على عدم الفسخ إلى زمان كذا إلى سنتين، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، قبل حين تلك المدة. بل هو الأقوى، بل هو الأقوى. ليه؟ قال لوجوب الوفاء بالشرط، رغم أنه شرط ليس ضمن عقد لازم، وإنما هو ضمن عقد جائز باعتبار أن المضاربة هي من العقود الجائزة. ولكن عن المشهور بطلان الشرط، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور. يعني أي شرط؟ شرط عدم الفسخ، مش عدم ملك الفسخ، عدم الفسخ لمدة مثلا سنة، لمدة كذا. ولكن عن المشهور بطلان الفسخ، بطلان الشرط المذكور، بل العقد، مش بس بطلان الشرط، لا، بطلان الشرط ويسري بطلانه إلى بطلان العقد أيضا. ليه؟ قال لأنه مناف لمقتضى العقد، لمنافاته لمقتضى العقد. ثم قال وفيه منع، وفيه منع، منافاة لمقتضى العقد محل منع بلا إشكال، بل هو مناف لإطلاقه، مناف لإطلاق العقد وليس مناف لمقتضى العقد. التفتوا، الشرط هو عدم الفسخ إلى مدة، مش عدم ملك الفسخ. وهذه مش بس، مش بس تعبير، كل عبارة إلى نقطتها على ما سوف يأتي إن شاء الله. لأنه مناف لمقتضى العقد قال وفيه منع، بل هو مناف لإطلاقه. ودعوة أن الشرط في العقود غير اللازمة، يعني ضمن في العقود غير، يعني الجائزة في البين، غير لازم الوفاء ممنوعة. ليش؟ على ما سوف يأتي أن الشرط ليس فقط الالتزام في الالتزام، وإنما يشمل حتى الالتزام التابع على ما سوف يأتي. نعم، يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط من باب السالب بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأنه أنيط العقد، يعني لزوم العقد، لأنه لزوم بالعرض ليس لزومه بالذات، لا لزوما حقيا ولا لزوما حكميا، وإنما لزومه لعارض اللي هو الشرط، فمناط بالشرط، والشرط وجودا وعدما دائر مدار موضوعي اللي هو العقد. واضح؟ نعم، يجوز فسخ العقد فينتفي حينئذ موضوع الشرط، لأنه الالتزام هون التزام التابع لعقده، فإذا انتفى المتبوع فانتفى حينئذ التابع، فبالتالي لا يبقى موضوع لهذا الالتزام، فحينئذ لا يجب الوفاء فيه، فيسقط الشرط. وإلا فما دام العقد باقيا، يعني عقد المضاربة في البين، يجب الوفاء بالشرط فيه. ولا تشكل أنه كيف يجب الوفاء بالشرط والحال أن الأصل مش، يعني المشروط بذلك الشرط لا يجب الوفاء به، فكيف يجب الوفاء؟ يعني هل يزيد التابع على متبوعه في البين، والشرط على المشترط بذلك الشرط؟ إذا كان أصل المتبوع اللي هو العقد جائز باعتبار أن المضاربة جائزة من الطرفين، فكيف بالنسبة لي الشرط الذي له، لأنه تابع حينئذ بالنسبة لذلك العقد، فينبغي أن يكون أيضا جائزا، وسوف يأتي ذلك. قال وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ، مثل المقام، مثل أن لا يملك الفسخ، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد. هذا اغتنم، هذا خذ هذا، ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر، مثل بايع أو كذا أو إيجار، أجره الدار وشرط عليه أن المضاربة، شرط عليه بأنه مثلا مضاربك على كذا على أن لا تفسخ لمدة سنتين أو لا تملك الفسخ على ما سوف يأتي. قال هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه. وهذا يؤيد ما ذكرنا. شو يؤيد ما ذكرنا؟ من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد، وإن كانت هنالك منافات فإنما مع إطلاق العقد وليس مع مقتضى العقد. إذ لو كان منافيا يعني مع مقتضى العقد وليس مع الإطلاق في البين لازم عدم صحته في ضمن عقد آخر، مش بس عدم صحته فقط وفقط ضمن عقد المضاربة في البين. ولو شرط في عقد مضاربة أخرى اللي هي جائزة بلا شك، ولو شرط في ضمن عقد مضاربة أخرى سابقة شرط عدم فسخ هذه المضاربة صح حينئذ، ووجب الوفاء به ما دامت تلك المضاربة قائمة على أصولها، يعني من فسختش أو انتفت. فإذا انتفت وبطلت تلك المضاربة فيكون باب انتفاء موضوع وجوب الوفاء بالشرط، فحينئذ إلا أن يفسخ هذه المضاربة الأخرى التي أخذت في موضوع وجوب الوفاء بهذه المضاربة كمدلول شرطي في البين، إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب. كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر، يعني كان عم يضاربه بهالعشرة آلاف درهم فاشترط عليه أنه يضاربه بعشرة آلاف أخرى مثلا في البين، كما أنه لو اشترط في مضاربة أخرى في مال آخر غير هيدي عشرة آلاف وفي عشرة آلاف أخرى يضاربه فيها، أو أخذ بضاعة منه، والفرق بين المضارب والبضاعة اتضح أنه بالبضاعة هو بيخدها بيتاجر فيها لنفسه، يعني ضمن مضاربة اشترط عليه بضاعة، يعني عم يضاربه بعشرة آلاف درهم ضربتك على هذه العشرة آلاف درهم بشرط أنك أن تبضعني مثلا خلينا نفترض عشرة آلاف دولار عشرة آلاف درهم أخرى في البنك. وفرق البضاعة عن المضاربة كما تقدم، المضاربة تمام الناتج بيكون موزع بين المالك والعامل، أما هنا لا يكون فقط وفقط لخصوص العامل في البين ولا يكون منه حصة للمال، أو عفوا البضاعة بالنسبة للمالك، القرض بيكون بالنسبة للعامل، أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك، خدمة مثل أنه يخطله الصواب أو يعلم له مثلا سورة الفاتحة لولده مثلا في البين، وجب الوفاء به ما دام الشرط ما دامت المضاربة باقية، يعني ما دام موضوع الشرط محفوظا وموجودا في البين. وإن فسخها فسخ تلك المضاربة التي أنيط بها المضاربة الأخرى أو أخذ مال بضاعة أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك سقط حينئذ الوجوب، يفي به لا بأس، مش إنه بس لا يجب عليه الوفاء به، ولا بد أن يحمل ما اشتهر، يعني لا بد من حمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى. أي معنى؟ أنه إذا فسخ العقد، لأنه عقد جائز، إذا فسخ العقد الجائز يعني انتفى موضوع وجوب الوفاء بالشرط، وإلا ما دام العقد موجودا فيجب حينئذ الوفاء بالشرط فيه. هذا بناء على التوسعة في الشرط، وأنه ليس فقط وفقط الالتزام في ضمن الالتزام، وإنما يشمل الالتزام التابع في البنك بعد إقصاء الالتزام الابتدائي، لأنه أشبه بالوعد وما إله دخل بالشرط حينئذ بأي شيء. قال: ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى، إنما لا تلزم الوفاء إذا انتفى موضوعها، يعني سقط حينئذ الشرط، وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء، فلا وجه لعدم القول لنفي لزوم هذا الوفاء بالشرط مع بقاء العقد الجائز اللي هي المضاربة الأولى مثلا أو أي عقد آخر جائز على حاله كما اختاره صاحب الجواهر، بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا. فإذا يعني هذه الشروط تابعة للعقود اللزوم والجواز، فإذا جاز العقد فجاز الشرط، وبالتالي لا يجب الوفاء به. وإن شئت قلت بأن الشرط هو من توابع العقد ولا معنى محصل لأن يجب الوفاء بتوابع العقد، والحال أن نفس العقد لا يجب الوفاء به باعتباره أنه عقد جائز في البنك، واضح بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا، بل مع جوازه مع جواز حينئذ العقد هي أولى حينئذ بالجواز. هذا الآلو كل هذا حكي صاحب الجواهر، وأنها معه تكون أشبه بالوعد، يعني مثل الالتزام الابتدائي حينئذ في البيت، وأن الشرط فقط وفقط هو الالتزام في ضمن الالتزام. أما الالتزام التابع والالتزام الابتدائي فهذه كلها بترجع لمجرد وعود حينئذ في البيت، ما إلى مدخلية بالشرط في شيء. قال: والمراد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، أي العقود اللازمة منها، لازم العقود مش مطلق العقود، وإنه خصوص العقود اللازمة والعقود الجائزة، أساسا لا يجب الوفاء بها في البين، اللازمة منها لظهور الأمر فيها في الوجوب حينئذ المطلق. والمراد من قوله المؤمن عند شروطين بيان صحة أصل الشرط للزوم والجواز، إذ لا يخفى ما فيه، كل اللي ذكره صاحب الجواهر لا يخفى ما فيه، شو فيه سوف يأتي ما فيه. هيدي يعني أخذت بس قراءتها للمسألة اثنين قداش ربع ساعة معنا، فشرحها قداش بده الله أعلم، بس ما علفت النظر هيدي يعني مش دائما هاي مسألة الشرط اللازم والشرط الجائز وإلى آخره، وأنه تحقيق معنى الشرط الذي يجب الوفاء به عمل المؤمنون عند شروطهم، يعني بعد التسليم بصحة حينئذ الشرط في البين، هل فقط وفقط مخصوص بخصوص الالتزام في ضمن في الالتزام في التزام في البين، وتفسير الالتزام في الالتزام هل هو بمعنى الظرفية أو لا، بمعنى إناطة التزام بالتزام آخر على ما سوف يأتي، هذا المطلب الأول، بحيث لا يشمل الالتزام التابع فضلا عن الالتزام الابتدائي. يعني لو أخذ حينئذ على نفسه بعمل ما من دون أن يلتزم أمام الغير، يلتزم أمام الغير ولكن من دون أن يكون هذا الالتزام أنيطة لا بعقد جائز حتى نقول باب الالتزام التابع، ولا بعقد لازم حتى نقول الالتزام فيه التزام في البين، هل هذا يكون مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم أو لا يكون مشمولا في البين؟ هذا مطلب أساسي وجوهري لا بد من بحثه. هلا فئته مش رح تكون مخصوصة فقط بباب المضارع، وإنما يعطي ثروة علمية ويغنى الطالب بهذه المطالب حينئذ في البحث. فبحث يعني مسألة تعرضت لمطالب من أمهات المطالب، شيء منها مر معكم في بحث الشروط وأحكام الشروط ببحث المكاسب، بس هم أيضا فيه تمحيص أكثر على ما سوف يأتي إن شاء الله. الآن قبل كل شيء لابد أن يكون هذا الشرط، قبل ما ندخل في عندنا عدة بحوث، أولا مضاربة جائزة أو لازم، وهذا الجواز أو ذاك اللزوم جواز حقي ولا حكمي في البين، هذا بدنا نتعرض له. المطلب الثاني بالنسبة لاشتراط حينئذ اللزوم بمعنى وبمعنى، بمعنى عدم الفسخ، عدم ملك، عدم فعل الفسخ في البين، ومرة أخرى أن لا يملك الفسخ، أن لا يكون له الفسخ في البين، مرة بأن أشبه ما يكون بشرط فعل وأخرى بشرط نتيجة على ما سوف يأتي إن شاء الله. هذا مطلب نبحث له، ونبحث أيضا متى يكون الشرط صحيح ومتى لا يكون الشرط صحيحا في البين. هلأ الشرط السائغ اللي ما في أي مخالفة قطعا هذا يكون صحيحا بلا أي إشكال، وإنما في عندنا أربع أنواع من الشروط في البين. في عندك شرط مخالف لمضمون العقد، في عندك شرط مخالف لمقتضى العقد، التفت مضمون العقد مقتضى العقد، شرط مخالف لإطلاق العقد، وشرط مخالف للكتاب والسنة في البين. الكتاب يعني للتشريع للتقنين للحكم الشرعي، المقصود بالكتاب ذلك، وأن شرط الله قبل شرطكم، هذا هو المقصود في البين. هذه أربع مخالفات للشرط، وهذا هو اللي بيكون الشرط الفاسد الذي لا يجب الوفاء به حتى لو كان من باب الالتزام في الالتزام، يعني كان شرطا ضمن عقد لازم، فضلا عما إذا كان شرطا ضمن عقد جائز يعني التزام تابع وفضلا أن يكون شرطا ابتدائيا في قلبه. هيدا ما لح طلعكم هالمسألة لحتى هاي المطال بتصير بإيدكم مثل بعونه تعالى. بس يعدونا شوي ونصل إلى مطلوبنا إن شاء الله. أما الشرط المخالف لمضمون العقد، الشرط المخالف لمضمون العقد، كما لو مثلا بالبيع، مر معكم تنظير له بالبيع، باعه بلا ثمن، يعني شرط في متن العقد أن لا يكون لهذا البيع ثمن، فقط له بثمن له السيارة أو الكتاب وليس له ثمن في البيع، هذا مخالف لمقتضى لمضمون العقد. شو مضمون العقد؟ مبادلة مال بمال في البيع، والبيع هو مبادلة مال بمال أو معاوضة بين شيئين. هل إملي بدك تأمل المال كما فعل بعضهم بالاصطلاح اللغوي وإجوا للاصطلاح العرفي والشرعي حملوا حينئذ على ذلك، بده يصير في مبادلة بين شيئين، وتلعب تشترط حينئذ في البيع أن لا يكون هنالك ثمن، أو تشترط في البيع أن لا يكون هنالك مثمن. هذا الاشتراط مع مضمون البيع في تهافت حينئذ بينهما في المقام. هلأ بحسب التعبير اللي مر معكم لصاحب الجامع المقاصد المحقق الثاني قدس سره، أنه تم التعاقد والتراضي فيما بين البائع والمشتري، التراضي على أمر وعلى معاملة فاسدة في البائع. عبر عنده التعبيرات قدس سره. الصحيح كما مر معكم هو أنه في المقام هذا الشرط مع مضمون العقد، مع مضمون عقد في تنافي حينئذ بينهما، مضمون العقد مبادلة مال بمال، والشرط ما بيقول له بلا ثمن، بعتك مثلا الكتاب بلا ثمن، قد يكون الشرط من طرف المالك، قد يكون من طرف المشتري، اشتريت منك الكتاب بلا ثمن، او اشتريت منك بعتك الكتاب هذيك، بيقول له مثلا بلا ثمن في قلبه، مجرد ما قال له بلا ثمنين صار في حينئذ. هلا بتيجي انت يمكن بتصير بدك تحللها انه بلا ثمن المسمى، وانما المنظور هو الثمن يعني بلا ثمن جعلي، وانما المنظور هو الثمن الواقعي في قلبه. هذا تحليل لتصحيح الشرط، والا حينئذ بحسب المحتوى المضمون هذا الشرط مع مضمون العقد يوجد تنافي بينهما، لا يمكن الالتزام بهما معا، لأنه يكون التزام بالمتنافيين والمتهافتين في البيع، بينما ينشئ الالتزام المعاملي والمضمون المعاملي اللي هو مبادرة مال بمال، إذ به يعري من الثمن في البيع، ما عادش في مبادرة مال بمال، فبين الالتزامين منافات حينئذ واضحة، فيبطل حينئذ العقد المتضمن لهذا الشرط المنافي لمضمون العقد لهذه النقطة. الصورة الثانية أن يكون مخالفا لمقتضى العقد، مش لمضمون العقد، لمقتضى العقد مش ولا لإطلاق العقد، إنما لمقتضى العقد. من قبيل باعه مثلا هذا الكتاب بثمن مثلا بعشرة دراهم، بدرهم مثلا في البنك، باعه الكتاب، ولكن اشترط حينئذ على المالك أن لا يملك الثمن، يعني بعتك الكتاب بمثلا عشر دراهم، شرط أن لا تملك أيها البائع الثمن اللي هو عشر دراهم في قلبه، هذا مش منافي لمضمون العقد، يعني ما جعل حينئذ مثمن بلا ثمن أو ثمن بلا مثمن، وإنما منافي لمقتضى العقد. مقتضى العقد حينئذ أنه بالبيع المشتري ملك المبيع وهو المثمن، والبائع ملك الثمن، وبهذا التمليك هذا اللي هو ما يقتضيه العقد، وعلى هذا الأساس تتم عملية التسليم، تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري، المبيع والمثمن، هذا عمل بمقتضيات العقد. فلما أنت عم تشترط عليه أن لا يملك الثمن، عم تشترط على البائع أن لا يملك الثمن، حتى لو هذا الشرط مش من البائع، من نفس المشتري، عفوا مش من المشتري بأنه كان من نفس البائع في البيع، نفس النقطة مش بالضرورة، المهم أن هذا الشرط مناف لمضمون عفوا لمقتضى العقد في البيع وليس لمضمونه، هو التزم بأنه مبادلة مال بمال وثمن بمثمن، كتاب بدرهم أو بعشر دراهم في البيع، ولكن شرط في مضمون العقد أن لا يملك البائع الذي خرج من جيبه المثمن أن لا يملك الثمن وأن لا يدخل في كيسه الثمن، مش دخولا حسيا وخارجيا، وإنما دخولا قانونيا ودخولا اعتباريا. نعم، لك ما هو واحد بيشترطه التين بده يقبل، ما هو من طرفين بهالمعنى، وهو أحد ما يشترط الآخر، يعني أحد ما يكون موجب للشرط والآخر راضي حينئذ بذلك الشرط، بحسب تعبير صاحب جامع المقاصد تراضيا تراضيا وتعاقضا حينئذ على معاملة هي فاسدة في البين، وبحسب التحقيق هو لا يكون مخالف مع يعني يكون في يعني التعاقد فيما بينهما أو التشارط والالتزام فيما بينهما يكون الالتزام متنافل بالعقد. إذا جدت العقد بمعزى عن الشرط عم يملك المشتري الثمن للبائع، بالشرط عم يسحب عنه ملكية الثمن. فبين الالتزام العقدي تمليك للثمن وبين الالتزام الشرطي هو سحب، فصار في المنافات بالنسبة لمقتضى العقد، لأن أحد الالتزامين مناف الالتزام. أنت ملكته الثمن ولا لا؟ بالعقد ملكت الثمن، بالالتزام العقدي ملكت الثمن، بالالتزام بالشرط أنت لم تملكه الثمن. من هون صار في تناف بين الالتزامين أو التزام بالمتهافتين اللي بدكن إيه عبره، وهون طبط الحديث. الصورة الثالثة أن يكون مخالف حينئذ ل للشرع، أن يكون مخالفا للشرع في البين لإطلاق العقد لحيجي. صح، لحيجي بنحطه آخر شيء هذا لأنه مش مشكلة، بنحكي الشروط اللي بتكون باطلة وفاسدة ونرجع نجي للشرط اللي الشرط الثالث أن يكون مخالف للشرع. مثلا ضلوا يحوصح ولاية بده يتزوجها، آخرة النهار قبلت بس بشرط أنه بيو مثلا يورث منه، بيها هي يورث من مين؟ منه. ما فيش بينيتهم لا علاقة قرابة لا ابن خيه ولا ابن سته ولا أي شيء حينئذ في قلبه. قالت له مثلا أنكحتك نفسي على أن يرثك مثلا والدي مثلا في قلبه، وقال له قبلت على ذلك الشرط. هذا مش مخالف لا لمضمون العقد النكاح ولا لمقتضى العقد. مضمون عقد النكاح إذا الالتزام الطرفين واضح بأي شيء فسرنا تمليك البضع أو مدري شو إلى آخره، الالتزام والتعهد لأنه هي من العقود العهدية النكاح في البين. الشرط لا يكون منافع لا مع مضمون العقد ولا مع مقتضى العقد حتى يكون فيه إن التزام بالمتنافيين والمتهافتين في البين، لا، وإنما مخالف مع الشرع. الشرع الأجنبي ليش بده حينئذ الزوجة تارث بس بي الزوجة ما عندها بالشرع لا لا بالسبب ولا بالنسب في البين، واضح لا تارث لا يرث لا بالسبب لأنه مش لا هو زوجة ولا شيء إنما أبو الزوجة، ولا بالنسب لأنه مش من أحد الأقارب لا للطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ضامن الجريرة ولا الإمام وارث من لا وارث له، كل ذلك لا يتأتى. فحينئذ يكون هذا الشرط باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة، وشرط الله قبل شرطكم، فيبطل لهذه النقطة لا لمخالفته لمقتضى العقد ولا لمضمون العقد. الصورة الرابعة والأخيرة وأمل بنصر الله وعودة الإمام الغائب، معلش طولنا عليه. الصورة الرابعة والأخيرة وهي ما لو كان مخالفا لإطلاق العقد لا لمضمون العقد ولا لمقتضاء العقد وإنما لإطلاق العقد، من قبيل أي شيء؟ قال نفترض مثلا في البيع، في البيع إطلاق العقد يقتضي، إطلاق العقد يقتضي في البيع أن يكون التسليم في بلد الإنشاء، مش أن يكون التسليم مثلا في بلد آخر. مقتضى إطلاق عقد المضاربة، إطلاق عقد المضاربة يقتضي نفس إطلاقه أن يكون لكل من المالك والعامل له التسلط على الفسخ، له سلطنة قانونية على فسخ حينئذ المعاملة في البيع. إذا مقتضى حين مش مقتضى إطلاق عقد المضاربة يقتضي ذلك، إذا لم تقيد بأي قيد في البيع، لم نأتي بقيد عدم الفسخ، لم نأتي بقيد عدم ملك الفسخ في البين، فإن إطلاق عقد المضاربة، مش مضمون عقد المضاربة ولا مقتضى عقد المضاربة، إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن يكون كل من المالك والعامل متسلط على فسخ المضاربة، لأن الجواز هو جواز من الطرفين العامل والمالك في البحر. هلأ إجا شرط عدم ملك الفسخ في البحر، هذا الشرط لا يكون حينئذ منافيا مع مضمون المضاربة ولا مع مقتضى المضاربة، وإنما مع إطلاق عقد المضاربة. إطلاق عقد المضاربة لولا الشرط لكان لكل منهما من المالك والعامل ملك الفسخ في البيع. مقتضى إطلاق عقد البيع أن يكون التسليم في بلد الإنشاء، لا أن يكون الإنشاء مثلا في مكة والتسليم مثلا في المدينة، بل التسليم في نفس بلد الإنشاء اللي هي حينئذ مكة فيه. فلو شرط عليه أن التسليم بعتك الكتاب بدرهم وهني مثلا في النجف، على أن يكون التسليم في مثلا في كربلاء، فهذا الاشتراط ليس مخالف لمضمون العقد واضح، ليس مخالف لمقتضى العقد أيضا واضح، لأنه ما في إنشاء للمتنافيين في العين، وإنما هو مخالف لإطلاق العقد، حيث أن إطلاق العقد اقتضى أن يكون التسليم في نفس بلد الإنشاء في البيت، بهذا الاشتراط يكون مخالف مع إطلاق العقد وليس مع مقتضى العقد في البيت. كذلك اشتراط عدم ملك العامل أو المالك الفاسخ، هذا ليس مخالف لا مع مضمون المضاربة ولا مع مقتضى عقد المضاربة، وإنما مع إطلاق عقد المضاربة أن يكون لكل من العامل والمالك حينئذ الفسخ، وطلع بشرط عدم ملك الفسخ فيكون مخالفا لها في البين. التفت المسألة بد هلأ بقول لك عدم، إذا اشترط عدم الفسخ بتقول لي هذا بيكون مخالف مع إطلاق المضاربة، بقول لك مش مخالف لا مع إطلاق المضاربة ولا شيء، ليش؟ لأنه عدم فعل الفسخ، عدم ممارسة الفسخ أصلا من الإشراب بالمضاربة، لا بمضمونها ولا بمقتضاها ولا بإطلاقها. ليش؟ لأنه إطلاق المضاربة مش بيقول لك شو يقول لك، لك ملك الفسخ، لك السلطنة على الفسخ، بتفسخ ولا ما بتفسخ هذا أمر خارجي، هذا شأنك أنت، ليس شأن إطلاقات أدلة المضاربة في البيع. إطلاقات أدلة المضاربة لك ملك الفسخ، أنت متسلط على فسخ باعتبار أن فيها جواز، هلأ جواز حقي حكمي سوف يأتي إن شاء الله البحث عنه، بس هذا حين إذن مضمونها في البيع. فرق بين عدم ملك الفسخ، شرط عدم ملك الفسخ وشرط عدم فعل الفسخ وعدم ممارسة الفسخ. عدم ملك الفسخ مخالف لإطلاق المضاربة، عدم فعل الفسخ ليس مخالف لا لمضمون المضاربة ولا لمقتضى المضاربة ولا لإطلاق المضاربة، فضلا عن أن يكون مخالفا للكتاب والسنة في البيع. طيب هذا القسم الرابع وهو المخالف لإطلاق العقد، لا لمضمونه ولا لمقتضاه، وإنه مخالف إطلاق العقد، هذا باطل لله مر معكم بالمكيسب على إذا بعدكم متذكرين، على ما أتذكر أنه بعدكم متذكرين أنه لا هيدا القسم، ولذا أنا جعلته القسم الرابع. والشاكين عم بيقول لي ما حكي لنا عن، قلت لك بدي أخره لأنه بيحكي عن ثلاث شروط اللي بتكون فاسدة في البيع لا يجب الوفاء بها، وبنرجع بنحكي عن الشرط الذي لا يكون فاسد. الشرط الذي يكون مخالف مع إطلاق العقدي اشترط أن يكون التسليم في غير بلد الإنشائي في البين، هيدا مخالف مع إطلاق العقد، لا مع مضمون العقد ولا مع ضده ولا مع المخالف الكتاب والسنة، فهذا الشرط يكون شرطا صحيحا وليس حينئذ باطل. كذلك هنا شرط أن لا يملك الفسخ في البين، هذا مخالف مع إطلاق عقد المضاربة وإن لم يكن مخالفا لا مع مقتضى عقد المضاربة ولا مع مضمون العقد المضاربة، فضلا عن أن يكون مخالفا مع الكتاب والسنة في البين. هذا المطلب الأول. هل المطلب الثاني الذي سوف يأتي، المضاربة جائزة أو لازمة، والجواز أو اللزوم فيها، جواز حقي ولا جواز حكمي حينئذ في البيع. والتفتوا هيدا حكيناه فيما سبق، وهلأ سوف نبني على ما سوف يأتي أنه مضاربة جائزة. على بعض التقدير إذا كان الإجماع ومدري شو لح يكون الجواز هيدا جواز حق، على التحليل اللي تقدم معنا جواز سوف يكون جوازا حقيا في البيع، لكنه على كل حال طلعنا ولا نزلنا وبأي تعبير بالنسبة لمقدار ما ظهر من الربح ما فينا حينئذ نضارب إذا كنت صحيح مضاربة ظاهرة من الربح. إطلاقات الربح بينهما تكون هي حاكمة على أي شيء آخر ومقدم عليه. مش بيجي بيقول أني بدي أفسخ خان وبالتالي أنت ما بتستحقش الحصة من الناتج بتاخذ أجرة المثل. لا، بعد ظهور الربح فاسخ له حق يفسخ حتى بعد ظهور الربح، وظهور الربح كما اتضح يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية لا بنض المال، واضح؟ لا بنض، حتى لو كان بعضه عروض المال بس ارتفعت القيمة السوقية ظهر الربح في البنك. فسخ ولا ما فسخ، شو ما عمل مثلا المالك أو العامل، حتى بالنسبة للعامل سوف تكون حينئذ الحصة من الناتج له في البين بلا أي إشكال، واضح؟ يعني رغم أنه نقول والأدلة والإجماع بقسمي وفي عندنا رواية على ما سوف يأتي يستفاد منها بحسب الارتكاز بين السائل وجواب الإمام عليه السلام ذلك، وبحسب التحليل اللي مر معنا التكييف والتخريج الفقه المضاربة أنها من العقود الإذنية والعقود الإذنية كلها بترجع مرجعها إلى عقود جائزة وليست لازمة في البين. كل هذا اللي تقدم معنا، وقت اللي بتوصل للربح المضاربة صحيحة وصلنا للربح، الربح شو بينهما، خربت شو ما عملت، تفساخت أبطلت أمت طلعت عمل إلى آخر، الربح بينهما ما فيك تعمل شيء. مش بتجي أنت تتذرع بأن المضاربة جائزة فتفسخها بعد ظهور الربح اللي هو بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حتى لو كان بعض عروض وما نضح حينئذ المال في البين، بتبطله بتقول له أنت ما إلك حصة من الناتج، إلك شو فقط وفقط أجرة مثل عملك، هذا بوجه من الوجوه لا يرجع لي محصلا، والتتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.